الأجسام كلها متناهية، خلافا لمن قال بعدم تناهي الأجسام، وكثير طبعا يذهب إلى هذا القول على أن الأجسام غير متناهية، بناء على أن الأجسام مركبة من الذرات، والذرات غير متناهية، أو الجزء الذي لا يتجزأ غير متناهي، فعليه الأجسام المركبة تكون غير متناهية. وقد مر بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، أو بعبارة أخرى الجوهر المفرد، مر بطلان ذلك. فعليه بما أن الجواهر متناهية وليس لنا جوهر مفرد، وليس لنا جزء لا يتجزأ في الخارج، طبعا ليس لنا جوهر مفرد في الخارج عليكم السلام، وليس لنا جزء لا يتجزأ في الخارج، فالأجسام المركبة من الأجزاء ومن الذرات ومن الجواهر المفردة، هذه الأجسام ذرات، ومن الجواهر المفردة هذه الأجسام كلها تكون متناهية بلا شك ولا شبهة، متناهية باعتبار التشخص خارجي، متناهية باعتبار التعين الخارجي، ولكن باعتبار العاقل أو باعتبار القوة الواهمة، فإن العاقل أو القوة الواهمة لها أن تفرض أجسام إلى غير النهاية، كما لها أن تفرض أجزاء وجواهر مفردة إلى غير النهاية. فعليه الجوهر المفرد والجزء الذي لا يتجزأ ليس لنا في الخارج، إنما لنا في العاقل وفي القوة الواهمة كما أمر. فكذلك الأجسام متناهية في الخارج، متشخصة في الخارج بنحو التناهي في أبعادها وفي وجودها الخارجي، ولكن غير متناهية عقلا وبالقوة الواحدة. أما دليل تناهي الأجسام بالخصوص دون تناهي ذرات الأجسام وجواهر الأجسام، هناك براهين وأدلة مذكورة عند الحكماء وعند المتكلمين على إثبات أن الأجسام كلها متناهية. يذكر المصنف من تلك البراهين برهان التطبيق والبرهان السلمي، وهناك برهان تسالمي وبراهين أخرى. أما برهان التطبيق فهو كما مر في إبطال التسلسل، حيث مر علينا أن التسلسل الفعلي باطل. التسلسل الفعلي يعني سلسلة إلى ما لا نهاية بالفعل، بعبارة أخرى أجسام إلى ما لا نهاية بالفعل، فالتسلسل باطل بدليل التطابق، وذكر دليل التطابق بوجوب، وقد مر علينا بنحو التفصيل، إلا أنه ما يرتبط بما نحن فيه باعتبار أن الأجسام متناهية بدليل التطابق، يضرب الشارح مثالا على ذلك يرجى الانتباه. فإذن المدعى أن الأجسام متناهية، والدليل على هذا المدعى برهان التطابق، وبرهان التطابق عبارة أنه لو رسمنا خط غير متناهي النهاية وغير معلوم النهاية، ولكن في البداية معلوم، خط مرسوم أمامنا بدايته معلوم وبداية الخط من عندنا، ولكن نهاية الخط غير معلوم، فهذا الخط إلى ما لا نهاية. عند ذلك نرسم خطا ثانيا في جنب هذا الخط، وهذا الخط الثاني بدايته معلوم ونهايته غير معلوم، لأنه خط إلى ما لا نهاية. ثم نقطع شيئا من الخط الأول، نقطع شيئا من الخط الأول من البداية، مثلا نقطع متر من الخط الأول، هذا خط نقطع منه متر أمامنا، ونطابق بين الخط الثاني والخط الأول بحيث ينطبق الخط الثاني على الخط الأول من البداية. بعدما قطعنا مترا من الخط الأول نطبق الخط الثاني على الخط الأول من البداية إلى ما لا نهاية، فإما أن يبقى الخطان إلى ما لا نهاية وذلك باطل، لأنه يلزم تساوي الزائد مع الناقص، باعتبار الخط الأول ينقص عن الخط الثاني بمقدار متر، قطعنا بالمقص مثلا مترا عن الخط الأول، فإذا أطبقنا الخط الثاني على الخط الأول ومعلوم من البداية مثلا هكذا، فإذا كان لا زال الخطان إلى ما لا نهاية يلزم تساوي الزائد الخط الثاني على مع الناقص الخط الأول، وتساوي الزائد والناقص عبارة عن اجتماع نقيضين، لأنه الزائد غير الناقص والناقص غير الزائد، فيتساوي الزائد مع لا زائد، يجتمع الزائد مع لا زائد، واجتماع الزائد مع لا زائد أو اجتماع الناقص مع لا ناقص من باب اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، فعليه لا بد من الامتياز بين الخطين بحيث يكون الخط الثاني ينقص، الخط الأول ينقص بمقدار متر عن الخط الثاني، بمقدار متر الذي قطعناه عن الخط الثاني، إذا نقص الأول عن الثاني إذن الأول يتناهى باعتبار الثاني، يتناهى بمقدار متر، والثاني يتناهى باعتبار زيادة، باعتبار زيادة متر على الخط الأول. إذا كان الزائد غير الناقص، الخط الزائد غير الخط الناقص، إذن الناقص يكون متناهيا عن الزائد بمقدار متر الذي قطعناه من أوله، فالزائد أيضا يكون متناهيا بمقدار متر زائدا على الخط الأول، فعليه ثبت التناهي في الخطين ببرهان التطبيق. فالأجسام كلها تكون متناهية، لأن الأجسام عندما ننقص شيئا من جسم ونطابقه مع بقية الأجسام إما أن يتناهى فثبت المطلوب، أو لا يتناهى فيلزم تساوي الزائد مع الناقص، وذلك محال، لأنه عبارة أخرى عن اجتماع المتضادين أو اجتماع النقيضين وهما محال. أما البرهان الثاني، البرهان السلمي، طبعا إقليدس عنده أول من قال بالمثلث وبأن وتر المثلث يساوي الضلعين، دائما الوتر يساوي الضلع، هذا ما يقوله إقليدس. طبعا هذه مسألة تعتبر من أهم المسائل الرياضية وبداية المسائل الرياضية، وعلى هذه النظرية شروح عديدة وكثيرة على أنه هذه النظرية صحيحة أو غير صحيحة. ويقول إقليدس على أن الوتر عند مساواة مع الأضلاع لا بد من تناهي الأضلاع، وهذا ما يرتبط بما نحن فيه. مثلا لو رسمنا زاوية مشكلة من خطين بنحو التساوي، فالوتر عبارة عن قاعدة الزاوية، إذا كان الزاوية بهذا النحو، أو زاوية تكون الزاوية رأسها إلى الأسفل حتى يمكن تصور إلى ما لا نهاية وإلى النهاية. لو رسمنا زاوية مثلا من الأرض، نرسم زاوية على هذا الشكل، زاوية بحيث رأس الزاوية تماس الأرض، فنرسم خطا ضلعا، الضلع الأول والضلع الثاني، هكذا يكون الأضلاع متوازية في مسيرها، طبعا لا بنحو التوازي الذي في الرياضيات والجبريات. فإذا بنحو التساوي، لو رسمنا الخطوط بنحو التساوي، كلما يصعد الخطان بنحو التساوي وبنحو الابتعاد، أنه يبتعدان بنحو الزاوية باعتبار أولها زاوية حادة، ثم بعد ذلك هذه الزاوية الحادة كلما تصعد تبقى زاوية حادة، وإذا كانت زاوية منفرجة فإنها تبقى زاوية منفرجة. يعني دائما الخطان في المسير يبتعد أحدهما عن الآخر بمقدار ما يبتعد، إذا كان المسير بنحو التساوي سيكون بالمقدار بنفس التساوي الابتعاد. فعندما يسير الخطان والضلعان على نحو التساوي، لو رسمنا خطوطا وترية، الوتر يسمى الخط الثالث بين الضلعين، بين الضلعين المتساويين يسمى وتر اصطلاح طبعا. لو رسمنا الوتر بين الخطين فإنه نجد دائما المثلث يتساوي، حتى لو كان الخطوط الوترية متعددة. مثلا لو أردنا الرسم هذا المعنى، لو رسمنا هكذا ضلع وضلع ثاني بحيث يلتقيان ضلعان في زاوية حادة، عندما نرسم خط أليف باء مثلا، ثم خط فوقه دال جيم مثلا، نجد أن خط أليف باء يساوي خط دال جيم من حيث المساحة في المثلث. يعني المثلث المتكون من ثلاث زوايا متساوية في خط ووتر أليف باء يساوي أيضا المثلث لكن أوسع مساحة من حيث المساواة، من حيث الدرجات نفس الدرجات، إلا أنه أوسع مساحة من حيث المساحة وسيعة، ولكن من حيث الدرجات نفس الدرجات. مثلا أفرض لو كان باعتبار الزوايا تكون من الدائرة، فلو رسمنا الدائرة فيها أربع زوايا قائمة، باعتبار الدائرة متشكلة من 360 درجة، ففيها أربع زوايا قائمة يعني أربعة تسعينات، ففيها أربع زوايا على 90. فإذا كان يرسم مثلا من زاوية 90 زاوية حادة 70 درجة، هذه 70 درجة إذا رسم وترا بعد 10 درجات، ثم يرسم وتر آخر بعد 20 درجة باعتبار الضلع بعد 20 درجة، لنجد مساحة المثلث الأول تختلف عن مساحة المثلث الثاني من حيث المساحة، ولكن لا تختلف من حيث الدرجات، بحيث لو كان 70 درجة لو كان المثلث الأول فاصلة بين الضلعين 70 درجة، لكان المثلث الثاني أيضا فاصله 70 درجة، ولكن الدائرة أوسع، يعني دائرة القطبية دائرة صغيرة أيضا 360 درجة، دائرة الاستواء خط الاستواء أيضا 360 درجة، فدائرة خط الاستواء مع دائرة القطب الشمالي أو القطب الجنوبي على كرة الأرض نفس الميزان نفس الدرجات. هذا يثبتوه بنظرية إقليدس على أنه الدائرة الفوقانية موازية ومساوية للدائرة التحتانية من حيث الدرجات. الدائرة الفوقانية في القطب الشمالي، الدائرة الصغيرة والقطبية 360 درجة، الدائرة الاستوائية خط الاستواء أيضا 360 درجة. فعندما نرسم زاوية من القطب الشمالي مثلا إلى خط الاستواء، هذه الزاوية عندما تكون بهذا النحو، إذا رسمنا وترا يقطع الضلعين، إذا رسمنا وترا يقطع الضلعين ثم رسمنا وتر آخر يقطع الضلعين، هذان الوتران من حيث الدرجات متساوية وإن كانت من حيث المسافة مختلفة. مثلا أفرض الوتر الأول الذي يقرب عن القطب الشمالي في دائرة القطب الشمالي، والوتر الأخير الذي يكون عبارة عن خط الاستواء، لو كان خط الاستواء 30 درجة لكان الوتر الذي يقرب عن نقطة الشمال يعني خط دائرة القطب الشمالي لكان أيضا 30 درجة، إلا أن المسافة تختلف، المسافة في الخط المسافة في الخط الاستوائي مثلا أفرض عبارة عن 20,000 كيلومتر، أما الخط الذي يكون المسافة التي تكون في الوتر وفي القطب الجنوبي، في الوتر القطب الشمالي في الوتر الشمالي، سيكون عبارة عن 10 كيلومترات مثلا، 30 درجة، وأيضا 30 يعني دائرة القطب الشمالي 30 درجة، ودائرة باعتبار الخطان باعتبار الخطين، ودائرة الاستواء أيضا 30 درجة، إلا أن المسافة تختلف. فما نحن فيه نقول الأجسام متناهية، لماذا؟ لأنه لو رسمنا ضلعين بحيث يلتقيان في زاوية حادة، عند ذلك لو نرسم الوتر بين الضلعين، إذا قطع الوتر ضلعين، الوتر قطع ضلعين، ثم لو نرسم وتر آخر ليقطع أيضا الضلعين، فيدل على أن هذه الأوتار تدل هذه الأوتار على تناهي الضلعين، يعني ما يقع في ضلعين، لو أردنا رسم ذلك على مسطح، ما يقع في ضلعين فإنه الوتر الذي يقطع الضلعين سيكون موجبا لتناهي الضلعين، يوجب تناهي الضلعين باعتبار الضلعين تناها في هذا الوتر، يعني الوتر أنهى مسير الضلعين وأنهى حركة الضلعين وأنهى حجم الضلعين، أنهى مقدار الضلعين، على كل أنهى الأضلاع المتساوية، وكذلك الوتر الثاني أنهى، وكذلك الوتر الثالث، فلا بد أن يتناهى، لا بد أن تتناهى هذان الضلعان، لا بد أن تتناهى هذان الضلعان، لماذا؟ للوتر، لأن الوتر هو الذي أنهى الضلعين، الوتر هو الذي أنهى الضلعين، فعليه مهما امتد هذان الضلعان فلا بد أن ينتهي مهما امتد، لأنه نفرض خطا وترا يقطع ضلعا مع الضلع الآخر، خط وتري يقطع ضلع مع ضلع آخر، فلا بد أن تنتهي الأضلاع في مسيرتها، أن تنتهي الأضلاع في حقيقتها، فإذا انتهت الأضلاع يعني الأجسام كلها منتهية، لأنه نفرض هذه الأضلاع موجودة في الأجسام، نفرض على أنه الجسم مثلث مثلا أو أي شكل آخر، فبما أن الأجسام تنتهي بالوتر بخط الوتر، يعني الزوايا تنتهي بخط الوتر، فعليه الأجسام كلها تكون منتهية، لأنه مهما فرضت من سعة الأجسام ومن مسيرة الأجسام وكثرة الأجسام فإنها تنتهي، ولا بد أن تنتهي، والناهي هو عبارة عن خط الوتر بين الضلعين، وهذا يسمى بالبرهان السلمي. لابد أنه يكون وتر قاطع، لأنه باعتبار هذا أفرض يقال أنه لا نفرض الوتر القاطع، إنما يسير هذا الضلع إلى ما لا نهاية وهذا الضلع إلى ما لا نهاية، هكذا يصعد إلى فوق إلى ما لا نهاية، وإن كانت الزاوية عندنا في الأرض ولكن مسيرة الأضلاع تكون إلى ما لا نهاية. إذا نفرض هكذا نقول مع ذلك عندنا يمكن أنه نقطع الزاوية بوتر أو لا، هذه الزاوية نقطعها بوتر بحيث تتولد عندنا 3 زوايا، يعني زاوية الأصلية وزاويتان باعتبار الخط الوتري، فيمكن أن نقطع أو لا، إذا يمكن أن نقطع فوقه ونقطع فوقه، فيلزم أن ينقطع مسيرة الأضلاع، لابد أن تنقطع مسيرة الضلعين بالخصوص بالخط الوتري، لأنه عندنا انقطع فما فوقه أيضا ينقطع. ليش؟ لا، الأوتار متناهية لأنه عندنا تناهة الأوتار، يعني هذا الجسم إذا تناهى هنا، أفرض هذا الجسم لو كان على شكل مثلث، هذا الخط الوتري وهذا الضلع الأول والضلع الثاني المتلاقي في زاوية، الآن انتهى أو لم ينتهي؟ إذا انتهى إذا بقي ينتهي، كدليل التطابق بالضبط، إذا انتهى هذا الجسم المثلث أو هذا الرسم المثلث والشكل المثلث إذا انتهى بالخط الوتري فعليه فوق وأيضا ينتهي وهكذا لا بد أن ينتهي لأنه هنا انتهى بوجود الضلعين يعني كأنما حبس بين الضلعين يعني الخط الوتري جمع الجسمية بين الضلعين فإذا انتهى بين الضلعين لا بد فوقه أيضا ينتهي. يرجى الانتباه بالنسبة إلى تبيين هذه المعاني من خلال كلمات المصنف والشارع عليهم الرحمة. المسألة الأولى في تناهي الأشتار وقد اتفق أكثر العقلاء عليه لكن خالف بعض العقلاء يعني بعض الحكماء بناء على وجود الجوهر المفرد بناء على الجزء الذي لا يتجزأ وإنه إلى لا نهاية فكذلك الأجسام المركبة إلى لا نهاية تكون الأجسام المركبة من الجواهر المفردة التي هي غير متناهية أيضا تكون غير متناهية فقد اتفق أكثر العقلاء عليه وإنما خالف في بعض في حكماء الهند واستدل المصنف على ذلك بوجهين الأول برهان التطبيق تقريره وبيانه أن الأبعاد لو كانت غير متناهية الأبعاد يعني الأبعاد الثلاثة أي الطول والعرض والعمق لو كانت غير متناهية لأمكننا أن نفرض يمكن لنا أن نفرض خطين غير متناهيين مبدأهما واحد نفرض نرسم هنا خط وهنا خط ثاني مبدأهما واحد ولكن منتهى إلى لا نهاية النهاية إلى لا نهاية أن نفرض خطين غير متناهيين مبدأهما واحد ثم نفصل من أحدهما قطعة متر مثلا نفصل من أحد الخطين الخط الأول مثلا قطعة متر ثم نطبق أحد الخطين على الآخر بأن نجعل أول أحدهما متقابلا يعني الخط الثاني نطبقه على الخط الأول بحيث يكون المبدأ واحد أيضا متقابلا بنحو التقابل بحيث نجعل أول أحدهما مقابلا لأول الآخر وثاني الأول أيضا مقابلا لثاني الثاني والثالث للثالث وهكذا نجعل بنحو المطابقة متر الأول يطابق المتر الثاني في الخط الثاني المتر الثاني من الخط الأول يطابق المتر الثاني من الثاني المتر الثالث من الخط الأول يطابق المتر الثالث من الخط الثاني وهكذا إلى ما لا نهاية وهكذا إلى ما لا يتناهى فإن استمر كذلك إلى ما لا نهاية كان الناقص مثل الزائد وهو محال لأنه يلزم اجتماع الضدين ويلزم اجتماع النقيضين باعتبار الزائد والناقص لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمان واحد فإن استمر كذلك إلى ما لا نهاية كان الناقص مثل الزائد وهو محال بالضرورة بالبداهة وإن انقطع الناقص تقولون الناقص ينقطع عن الزائد بمقدار متر الذي قطعناه من بدايته من أوله وإن انقطع الناقص يلزم أنه الزائد أيضا ينقطع بزيادة متر هذا الفرق ينقطع بزيادة الناقص انقطع بنقصان متر من بدايته الزائد يزيد بمقدار متر في نهايته إذن يلزم التناهي يعني شنو الفرق بين عدم تناهي الأول وعدم تناهي الثاني غير متناهي يلزم أنه يعني شنو عدم تناهي الخطين الآن أفرض شوف الآن هذا خط وهذا خط بدايتهما واحد إلى ما لا نهاية هذا المعنى الصحيح بدايتهما واحد إلى ما لا نهاية إذا قطعنا من هذا الخط مترا ثم سحبنا هذا الخط من ما لا نهاية سحبناه وطابقناه ببداية الثاني طابقناه ببداية الثاني إما أن يكون إلى ما لا نهاية لا زال الخطان إلى ما لا نهاية أو يكون إلى ما لا نهاية إذا لم يتناهى يلزم أن يكون هذا الناقص مقدار متر يساوي الزائد لأنه إلى ما لا نهاية سيلزم أن يكون هذا الناقص يساوي الزائد وتساوي الناقص مع الزائد محال
ما لا نهاية يبقى الاختلاف ما لا نهاية
ما لا نهاية في الأخير أما في الأول في الأول، في الأول ناقص، أيهما ناقص وأيهما زائد؟ أحسن، هذا الخط الأول مثلا أليف، وهذا الخط الثاني باء. لو نقصنا من خط الأليف مقدار متر ثم طبقنا الأليف على الباء بحيث يكون بدايتهما واحد، إذا كان كلاهما إلى ما لا نهاية يلزم أنه هذا الناقص بمقدار متر يساوي هذا الزائد. يختلف، إذن انتهى، إذن انتهى الكلام، اختلف يعني انتهى. هذا التناقض ده تحكي الآن، كلامك متناقض. إذا يختلف لو لا يختلف، لا يختلف، إذا تساوى الزائد مع الناقص. إذا تناه، إذا اختلف يعني تناه. إذا اختلف الناقص عن الزائد، اختلف بأي شيء؟ اختلف بمقدار متر الذي انقصناه، إذا زاد الثاني بمقدار متر أيضا. هذا غير متناهي، وهذا غير متناهي بعد النقص وقبل النقص. بعد النقص، إذا يلزم الاختلاف أو لا يلزم؟ يلزم الاختلاف في البداية وفي النهاية. إذا اختلف في البداية، إذا اختلف في البداية في النهاية مختلف، إذا يلزم التناهي.
لا تدل على ما لا نهاية ولكن
نقص. وهكذا إلى ما لا يتنهى، فإن استمر كذلك كان الناقص مثل الزائد وهو محال بالضرورة بالبداء، وإن انقطع الناقص انقطع الزائد أيضا، لأن الزائد إنما زاد بمقدار متناهٍ وهو القدر المقطوع من البداية في الخط الأول، والزائد متناهٍ دار متناهٍ يكون تناهيا، فالخاني متنيان ومطلوب. إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب وقول المصنف. فقول المصنف وتشترك الأجسام في وجوب التناهي إشارة إلى الدعوة أنه لا بد أن هذه الأجسام كلها تكون متناهية مشتركة في حقيقة التناهي، إشارة إلى الدعوة، مع التنبيه على كون هذا الحكم واجبا لكل جسم، لأنه قال الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام وتشترك الأجسام في وجوب التناهي، يعني كل الأجسام مشتركة في هذا الوجوب أنه لا بد أن تتناهى، وهذا الحكم واجب لكل جسم. وقول المصنف لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به، معناه اتصاف الخط الناقص، ما فرض يعني الخط الناقص، ما فرض أي اتصاف الخط الناقص الذي فرض لهذا الخط الناقص ضد التناهي. ضد التناهي وعبارة لا نفرض أنه خط ناقص لكن مع ذلك غير متناهي، ضد التناهي يعني غير متناهي، فضده الهاء يرجع إلى التناهي، ما فرض له ضد التناهي. إذا فرضنا الخطين غير متناهيين بالتناهي، إذا فرضنا الخطين غير متناهيين من حيث التناهي. وأما قول المصنف عند مقايسته بمثله، معناه عند مقايسة الخط الناقص بالخط الكامل، لأنه خط ناقص باعتبار قطعنا من هذا الخط الأول من خط أليف قطعنا مترا، فيلزم عند مقايسته بمثله، يعني عند مقايسة الخط الناقص، مقايسته الهاء يرجع للخط الناقص، عند مقايسة الخط الناقص بالخط الكامل المماثل له في عدم التناهي، فرضنا أنه كلاهما غير متناهيا المماثل له في عدم التناهي، ومعنى المقايسة هنا مقابلة كل جزء من الناقص بجزء من الكامل، الجزء الأول يقابل الجزء الأول، الجزء الأول من الخط الأول يقابل الجزء الأول من الخط الثاني، وهكذا كل جزء يقابل الآخر، مع أن أحدهما ناقص والآخر زائد.
يبقى التساوي
يعني يبقى التساوي بين الزائد والناقص،
ما تساوي الناقص حتى
تساوي مقطعنا في متر
حتى يبقى هو ما لا نهاية فيبقى يساوي هذا ما لا نهاية.
أدري يعني يلزم أنه الناقص يساوي الزائد
غير قابل للنقص.
عجيب،
نقص
هالمتر أو لا؟ نحن ليش نمثل بالهذا؟ مثلنا يوم الأول بالإنسان بالرجل والمرأة، بالرجل والمرأة، إذا كان عندنا سلسلة رجال إلى ما لا نهاية، لكن الرجل الأول معلوم زيد وعندنا سلسلة نساء إلى ما لا نهاية، لكن معلوم الرجل المرأة الأولى هند، فنأتي ونقتل واحد من الرجال، نقتل واحد من الرجال لأنه نحن من الشجعان، نقتل واحد من الرجال مثلا. عند ذلك إما أن تبقى السلسلة كلاهما إلى ما لا نهاية، يلزم أنه سلسلة الرجال الذي ينقص برجل، يلزم سلسلة الرجال الذي ينقص برجل، لأنه النساء تزيد مرأة في مقابل هذا باعتبارنا في مقابل كل رجل امرأة، فإذا يلزم أنه ها السلسلة تنتهي، سلسلة الرجال واحد، سلسلة عم تنتهي واحد، لأنه سلسلة الرجال تنتهي من حيث نقصان، سلسلة النساء تنتهي من حيث زيادة واحد، فعلى بد أن تنتهي. ولا تقولون لا تنتهي، خمس الأف ينبو دائما نأخذ منه لا زال موجود، يلزم أنه الزائد يساوي الناقص، وذلك محال، ذلك محال. وأما قول المصنف مع فرض نقصاني عنه، مع فرض نقصاني عنه يعني مع فرض قطع الشيء من الخط الناقص حتى صار ناقصا، هذا ما خطر لنا في هذا المعنى وترجمة هذا المعنى. قال البرهان الثاني: ولحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية، النسبة محفوظة، وما اشتمل عليه مع وجوب اتصاف الثاني به، أقول هذا هو الدليل الثاني على تناهي الأبعاد. تقريره وبيانه: إن إذا فرضنا زاوية خرج ضلعاها إلى ما لا يتناهى على نحو الاستقامة لا على نحو الرجوع، لأنه على نحو الرجوع يسمى بالبرهان التسليمي، هذا بالبرهان السلمي. برهان السلمي أنه يخرج ضلع وضلع ثاني إلى ما لا نهاية على نحو الاستقامة، فإن النسبة بين زيادة الضلعين وزيادة الأبعاد التي اشتمل الضلعين محفوظة، بل هي النسبة محفوظة باعتبار خط الوتري، أينما ترسم خط الوتري ستكون النسبة محفوظة، إلا أن المساحة مختلفة، النسبة من حيث الدرجات ومن حيث الزوايا، يعني هذا المثلث الصغير من حيث الزوايا المثلث الصغير متساوي، من حيث الزوايا مساوي للمثلث الكبير من حيث الزوايا، باعتبار لو كانت الزوايا مثلا 30 درجة فكذلك زوايا هذا المثلث الكبير 30 درجة بلا فرق، إلا أنه مساحة هذا المثلث الكبير أكثر من مساحة المثلث الصغير، كما مثلنا بالدائرة القطبي ودائرة الاستواء والخط الذي يعني والزاوية التي تأتينا من دائرة القطبي إلى دائرة الاستواء، فإن الدرجات متساوية في كل الحالات إلا أن المساحة مختلفة. إذا فرضنا زاوية خرج ضلعها إلى ما لا يتناهى على الاستقامة، فإن النسبة بين زيادة الضلعين وزيادة الأبعاد التي اشتمل الضلعان عليها محفوظة، النسبة محفوظة، بحيث كلما زاد الضلعان زادت الأبعاد على نسبة واحدة، فإذا استمر زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى استمر زيادة البعد بينهما إلى ما لا يتناهى مع وجوب اتصاف الثاني، أعني البعد بينهما بالتناهي، لأنه الآن هذه الزاوية، الزاوية الأولى اتصفت بالتناهي بالوتر الأول، الزاوية الأولى بالوتر الأول اتصفت بالتناهي، اتصفت بالتناهي، فكذلك الزاوية الأولى بالوتر الثاني تتصف بالوتر الثالث، تتصف بالنهاية وهكذا، فعليه لابد أن هذا الضلعان يتناهى بالخط الوتري، بحيث كلما زاد الضلعان في المسير على نحو الاستقامة زادت الأبعاد أيضا على نسبة واحدة، الأبعاد يعني الطول والعرض والعمق تظن على نسبة واحدة، أيضا نسبة واحدة يعني درجات واحدة، الدرجة واحدة وإن كانت المساحة مختلفة على نسبة واحدة، فإذا استمرت زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى، إذا استمرت زيادة البعد بينهما إلى ما لا يتناهى، والحال وجب اتصاف الثاني يعني البعد، وجب اتصاف الثاني أعني البعد بينهما بالتناهي لامتناع انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين، لأنه لو كان إلى ما لا نهاية إذن لما أمكن الانحصار لما أمكن الانحصار بالخط الوتري، لما أمكن الانحصار بين المتحاصرين بالخط الوتري، يعني الخط الثالث في مقارب ضلعين، والحال انحصر الضلعان بالخط الثالث بالخط الوتري بالضلع الثالث انحصر. فإذا انحصر الخطان إذا كل الخط يكون منحصرا، يعني نفرض أنه كل الخط ينحصر بالخط الوتري، فعليه ثبت المطلوب على أن الأجسام ذات الأبعاد كلها متناهية. نعم أجسام غير الأبعاد ما لم يكن لها بعد، يعني الأجسام المجردة فإنها غير متناهية كما يقال بالنسبة للنفس الناطقة، وسيأتي إن شاء الله نحو التفصيل. هذا بالنسبة إلى تناهي الأجسام. لا تطابق كان على نحو الخط المتوازي، خط يوازي آخر في المسير على نحو الاستقامة، هذا دليل التطابق. ما نحو على شكل زاوية، دليل آخر على شكل زاوية، يعني من ناحية خط مستقيم ولكن ناحية متلاقي في زاوية، زاوية حادة أو منفرد. المسألة الثانية في أن الأجسام متماثلة. الجسم عرف على أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، يعني الطول والعور والعرض والعمق. هذا الجسم نوع، والنوع له مصادق وله أفراد، الأفراد يكونوا في النوع، والنوع داخل في الجنس. فالجسم ليس جنسا، إنما الجسم نوعا له أفراد، وأفراده بينهما يكون تبان أو متخالف متماثل، بينهما يكون متماثل كزيد وعام متماثلان في حقيقة الإنسان في حجم ناطق. فما نحن في كل أجسام الخارجية متماثل في حقيقة واحدة في نوعية الجسم الذي هو جوهر قابل أبعاد، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى برهان. قال واتحاد الحاد، اتحاد الحاد يعني حد الجسم، تعريف الجسم، الحاد هو عبارة عن التعريف التام. واتحاد الحاد أنه هذا الجسم يعرف بأنه قابل للأبعاد الثلاثة، جوهر قابل للأبعاد، وهذا الجسم أيضا يعرف بأنه جوهر قابل للأبعاد، وذلك الجسم وهكذا. فنجد التعريف متحد في كل الأجسام، هذا أولا. واتحاد الحاد وانتفاء القسمة، أنه لا تنقل، هذا الحد لا يقبل الانقسام، وانتفاء القسمة، وانتفاء القسمة فيه يدل على الوحدة، يعني يدل على التماثل بين الأفراد والوحدة النوعية الجسمية. أقول ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلمين إلى أن الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمية. ما هي الجسمية؟ حقيقة يعني ما هي الجسمية، متماثلة في حقيقة الجسمية، وإن اختلفت بصفات وعوارض. نعم هذا الجسم المسجل يختلف عن جسم الكتاب، جسم الكتاب يختلف عن جسم الفرش بالعوارض وبالصفات، ولكن حقيقة الجسمية ينطبق على كل الأجسام، تعريف الجسم ينطبق ويتحد في كل الأجسام. ذهب النظام من المعتزلة ومن مشايخ المعتزلة إلى أنها مختلفة، الأجسام مختلفة في حقائقها لاختلاف خواصها، وهو باطل. اختلاف الخواص ليس دليل على أنه زيد وعامر أيضا مختلف الهوية، ولكن يدل على أنه حقائقهما مختلفة. لا، حقيقة زيد هو حيوان ناطق، حقيقة عامر أيضا حيوان ناطق، وإن كانت الهوية مختلفة، زيد ابن خالد، عامر ابن باكر مثلا، هوية مختلفة ولكن الحقيقة واحدة. إذن اختلاف الخواص ليس دليل على اختلاف الحقائق، وهو باطل قول النظام، لأن ذلك يدل على اختلاف الأنواع لا على اختلاف المفهوم. نعم يدل على اختلاف الخواص، يدل على اختلاف الأنواع، ولكن لا يدل على أنه المفهوم والحقيقة والماهية، مفهوم يعني الماهية أيضا مختلفة، ماهية الجسمية واحدة، وهو الجوهر قابل للأبعاد الثلاث، لأن ذلك يدل على اختلاف الأنواع لا على اختلاف المفهوم من الجسم من حيث هو جسم. وقد استدل المصنف على قوله بأن الجسم من حيث هو جسم يحد بحد واحد عند الجميع، أما عند الأوائل فإن حده وتعريفه الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد. الجوهر القابل للأبعاد يعني الجسم المطلق، طبعا الجسم المطلق هو الجوهر، فبقوله الجوهر أخرج الأعراض، لأنه هذا قيد احترازي فاحترز عنه الأعراض، قابل للأبعاد أخرج بقية يعني أخرج الجواهر المجردة وهو عبارة عن العاقل. الجوهر عبارة الجوهر المجرد عبارة عن العاقل والنفس. فقابل للأبعاد في مقابل بقية الجوهر يعني فصله تقريبا جنس الجسم هو جوهر وفصله هو عبارة عن قابل للأبعاد. أما عند الأوائل أي عند الحكماء فإن حده الجوهر القابل للأبعاد، وأما المتكلمون فإنهم يحدونه بأنه الجسم هو الطويل العريض العميق، وهذا الحد الواحد لا قسمة فيه، فالمحدود يكون واحد. إذا كان الحد واحد لا قسمة فيه فكذلك المحدود يكون واحد لاستحالة اجتماع المتخلفات في حد واحد. إذا كان واقعا مختلف يستحيل أن يجتمع في حد وتعريف واحد لاستحالة اجتماع المختلفات في حد واحد من غير قسمة، بل متى جمعت المختلفات في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة يعني بالبداية، كقولنا الحيوان إما ناطق وإما صاهل، إذن الحيوان ينقسم إلى إنسان وإلى مثلا فرس. الحيوان إما ناطق وإما صاهل ويراد بهما الإنسان والفرس، فعليه هذه الأجسام متحدة في المفهوم وبعضها مع بعض بنحو التماثل متماثلة وليس بنحو التخالف كما ليس بنحو التقابل، إنما بعضها مع بعض بنحو التماثل كالإنسان حيث بين أفراده تماثل بين زيد وعامر. المسألة الثالثة في أن الأجسام باقية، هذه الأجسام لابد أن تكون باقية، والضرورة بالبداية بالضرورة تشهد بذلك على أن الأجسام باقية، والضرورة قضت ببقائها بقاء الأجسام. أقول المشهور عند العقلاء ذلك، لكن نقل عن النظام خلافه بناء منه على امتناع استناد العدم إلى الفاعل. قالوا الأجسام ليست باقية، إنما الأجسام تفنى بنفسها، والحال الأجسام لا تفنى بنفسها، الأجسام باقية ببقاء العلة، إذا انتفت العلة الأجسام تنتفي أيضا. ونقل عن النظام خلافه بناء منه على امتناع استناد العدم إلى الفاعل، وأنه لا ضد للأجسام، لا ضد للأجسام مع وجوب فناء الأجسام يوم القيامة، لا ضد للأجسام، والأجسام لا بد أن تفنى، إذن الأجسام ليست باقية، ليس لها وجود خارجي، ليست باقية، فالتزم بعدم بقائها، وإنها تتجدد حالا فحالا. هذا المسجل الآن ليس باقي، إنما هذا المسجل في كل آن يتجدد، يتجدد المسجل يتجدد يتجدد فيبقى، فبقاؤه ليس من ذات المسجل، فبقاؤه ليس من جسمية المسجل، إنما بقاؤه بمعنى التجدد. طبعا هذا التجدد غير الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية كما عند صدر المتألين ذاك بحث آخر مستقيل غير ما يذهب إليه النظام. طبعا لذا نجد الشارح يحاول أن يصحح مقولة النظام، فيقول لو كان مقولة النظام بهذا المعنى أنه هذا الجسم ليس باقيا، إنما هذا الجسم يتجدد فلذا نجد بقاؤه كأنما نشاهد بقاؤه بعد التجدد، يقول هذا ما يثبت بطلانه بالضرورة بالتجربة بالمشاهدة، نجد الآن هذا الجسم نفسه باقي وليس أنه يتجدد فيبقى، واقعا ليس أنه يتجدد فيبقى، أنه إنما هذا الجسم هو بنفسه باقي، فالضرورة تقضي ببقاء الأجسام. على كل فالتزم بعدم بقائها، وإنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض الغير القارة. الأعراض الغير القارة مثل الزمان، الزمان كيف يتجدد لحظة بعد لحظة ساعة بعد ساعة، فيقول كذلك هذه الأجسام كلها مثل الزمان تتجدد ساعة بعد ساعة، وهذا القول باطل، والمحققون على خلاف ذلك، واعتمادهم على الضرورة فيه أنه الضرورة تقضي بخلاف هذا القول بالوجدان. وقيل أنه النظام أراد شيء ولكن نقال قول النظام كأنما اشتبه عليهم الأمر، وقيل أن النظام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقاء إلى المؤثر، وهذا ما نقول أيضا أنه هذا الجسم كما يحتاج في حدوثه إلى علة محدثة كذلك يحتاج في بقائه إلى علة مبقية، هذا ما نقوله. فكأنما النظام من المعتزلة أراد هذا القول ولكن نقال القول اشتبه عليه الأمر، وقالوا النظام يقول بالتجدد في بقاء الجسم في وجود الجسم. وقيل أن النظام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر، فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقائه الأجسام. هذا بالنسبة إلى أن الأجسام باقية، فعليه ثبت الأجسام أولا متناهية، وثانيا الأجسام متماثلة، وثالثا الأجسام باقية. ولكن هناك أحكام أخرى بالنسبة إلى هذه الأجسام نذكرها إن شاء الله في المستقبل. والحمد لله رب العالمين.